فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. أرحب في بدايتها بضيفها الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. أعرف أن من أصعب الأشياء أن تستضيف ضيفا هو خطيب جمعة فيأتيك مسرعا مجهدا متعبا. حياك الله شيخ عبد الله.
حياك الله شيخ.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك. حيا الله المشاهدين والمشاهدات.
أسعد بتواصلكم من خلال أرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أسعد بتواصلكم، بنقدكم، بملاحظاتكم، باقتراحاتكم من خلال منتدى الجواب الكافي ومن خلال صفحة الجواب الكافي في الفيسبوك أيضا، ومن خلال آرائكم نسعد لتطوير برنامجكم الجواب الكافي. أخذ أول الأسئلة دي في منتدى الجواب الكافي. هنا أحد الأخوة سؤال طويل لكن بقرأ السريع. يقول أحد المساهمين في مساهمة عقارية مضى عليها منذ إعلانها 7 سنوات، كان أصحابها يتوقعون أن تتم تصفيتها بعد سنة 3 أشهر من إغلاق الاكتتاب، إنما بعد سنتين من إغلاق الاكتتاب أعلن صاحب المساهمة عن بيع أرض المساهمة، وسيتم توزيع رأس المال مع الأرباح المذكورة في الإعلان عبر مواعيد للصرف. والذي حصل لما حانت موعد الصرف أعلن صاحب المساهمة أن البيع أوقف في المحكمة كما أوقفت كثير المساهمات، ثم ولم يستطع إفراغ الأرض المشتري بسبب وجود دعوى على أرض المساهمة، وما تزال قضية النزاع على أرض المساهمة في المحاكم إلى الآن. المهم أني رفعت دعوة خاصة على أصحاب المساهمة وطالب برأس مالي مع الأرباح التي أعلنها قبل أن تقوم وزارة التجارة برفع يد صاحب المساهمة عن أرض المساهمة. وبعد أن تنتهي مشكلة المحكمة واستمرت دعواي 4 سنوات، كأني فهمت في الأخير يسأل عن زكاة المبلغ، هل أزكيه عن كل السنوات الماضية أم أزكيه مرة واحدة؟ هذه تشكل على جميل. اللي شاركوا في المساهمات العقارية بعضهم لا زالت موقوفة صحيح. ما طلعت لها 10 سنين صحيح. وبعضهم عطوهم رأس المال للزكاة في الحالة هذه كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن أهل العلم اختلفوا في أحد شروط الزكاة وهو التملك، وقالوا لا بد فيه من تملك تام، وعلى هذا فوقع الخلاف في مسألة زكاة الديون وزكاة المال الذي أقرض وزكاة المال الضمار الذي لا يعلم صاحبه عنه. ومن ذلك الزكاة التي يضعها الإنسان في مساهمة عقارية لا يعلم متى تصل. وأنا أقول في هذه المناسبة الزكاة في الشركات العقارية تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أنه تتأخر الشركة المساهمة لكن ليس ثمة إشكال على المساهمة البتة، وليس يعلم الربح اليقيني، فنقول يزكي رأس المال لما مضى من السنين، وأما الربح فإنه يزكيه في آخر سنة لأنه علمه، وهذه في الشركات العقارية الخام. النوع الثاني الأرض الذي اشتراها صاحبها وهو له حق البيع والشراء ولكنه رغب في عدم بيعه حتى بمعنى يتربص فيها حتى يبيع بعد سنين، فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلم في هذا وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لمالك رحمه الله أنه يزكيها لما مضى من السنين، لكن يزكيها بزكاة الربح الذي نسميها الربح السوق وليس ربح الرغبة، ولهذا مهم جدا. الآن شيخ محمد لو سألتك مثلا خلنا نفترض حي من أحياء الرياض، قل كم يباع الآن؟ قالوا بلف ثمان أو بلف سبع، لكن لو قلت أنا أريد أن أبيع بلف ثمان ما وجدت مشتريا، فلهذا تقدير الزكاة لا يقدر بألف ثمان، يقدر بحيث متى ما عرضها للسوق وجد مشتريا، فيقدرها مثلا بلف خمس، فإذا عرضها بلف خمس وجد من يشتري، مثل سعر السوق في الأسهم، إذا عرضها بسعر معين وجد من يشتري، فهذه هي الزكاة التي تقدر أو المبلغ الذي يقدر به الزكاة. النوع الثالث وهي الشركات المتعثرة الذي يضع فيها الشخص ماله ولكن تتأخر الزكاة بسبب إشغال في مسألة تطوير الأرض أو مسألة أو غير ذلك من المسائل، فإنه يزكي رأس المال سنة واحدة، وأما الربح فإنه يزكيه إذا باعه يزكي الربح سنة واحدة. لماذا؟ ليس لأجل مذهب مالك ولكن لأن الربح لم يتحقق ولم يتيقن، فبالتالي تيقن رأس المال ولم يتيقن الربح، وهذه هي الراجح عندي والله تبارك وتعالى أعلم. أما الذي عنده أرض وتعرض ويعرضها في السوق فيقول اشتراها مثلا ب100,000 ثم قالوا تسوى الآن ب110، قال ما أريد أن أبيع أريد أكثر، فإنه يزكيها ب110 وعلى هذا فهذا الفرق بينهما، لأنه متى ما عرض للسوق وجد من يشتري وهو راغب للشراء فهذا تقدر بها والله تبارك وتعالى.
طيب. هنا سؤال إحدى الأخوات تقول كيف تكون مقابلة زوج الابنة، هل لابد من حجاب أو نقاب أو يكون مثل الأخي والابن؟ بارك الله فيكم.
نعم، مذهب عامة أهل العلم على أن زوج البنت محرم. على زوج البنت محرم، وعلى هذا فلها أن تكشف وجهها وتكشف ما تكشفه لمحارمها، ويكون هذا زوج البنت داخل في قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، وعلى هذا فيكون حكم المحرم يظهر تكشف ما يظهر غالبا. لكن اعتاد الناس في بعض البلاد على أن المرأة أم البنت لا تكشف وجهها أمام الزوج، ومن العجائب الشيخ محمد أنها لا تكشف وتسلم عليه، وهذا من العجائب. السلام أشد من الكشف عند الجمهور والله تبارك وتعالى.
بقي عندي سؤال في هذا لكني باخذ أسئلة الإخوة. بالقاسم من الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ محمد
وشيخ عبد
الله؟ الله يحييك يا أخي،
حبكم في الله.
حبك الله. سؤالك؟
لدي مجموعة من أسئلة شيخ محمد.
طيب.
السؤال الأول، إذا طهرت المرأة، إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء، فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟
واضح لك.
سؤال الأول.
طيب السؤال الثاني.
سؤال ثاني، أبي استفسار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، رواه الطبراني وصححه الألباني في الترغيب والترهيب. معنى الحديث مختصر، أريد معنى الحديث مختصر، وما معنى في شعاره؟ بارك الله فيك.
واضح لك؟
واضح؟
طيب. واضح.
أسأل الشيخ أن يدعو لي فأنا مقبل على الاختبارات.
الله يوفقك. شكرا لك. شكرا لك. أبو ياسر من ليبيا، السلام عليكم. أبو ياسر.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضل.
الله يبارك فيك.
سؤالك.
الله يبارك فيك، نشكركم على البرنامج هذا.
طول لي عمرك. شكرا.
السؤال للشيخ.
يسمعك.
الله يبارك فيك. بالله يا شيخ.
طيب ناخذ ابو رحمه من السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
سلام.
لو سمعت يا شيخ محمد جاوبني بالله عليك على حكم اللعن، علشان انا ما كنتش اسال قناه السحر والشعوذه ولا اسال مين، مش عارف انا.
انا اللي والله بسال كل حلقه تتصل ما شاء الله، فامسك الخط يا ابو رحمه.
طيب يا شيخ محمد جاوبنا السؤال ده بالله عليك.
طيب ان شاء الله.
يلا
حكم الله. شكرا لك. الاخت ام الحارث، حكم اللعن يا شيخ. الاخت ام الحارث، السلام عليكم.
السلام.
حياك الله، تفضلي سؤالك.
عندي سؤال.
طيب.
انا في ضمان اجتماعي.
ايه.
اذا استلمت الوحدة ضمان اجتماعي كانت مطلقة تستلم ضمان اجتماعي بعد العقد.
شلون؟
اذا كانت وحدة مطلقة ضمان اجتماعي.
ايوه.
قدم لها رجل.
معك تستلم.
اسأل بعد العقد تكون تستلم ضمان اجتماعي.
الآن الأخت أم الحارث، المرأة المطلقة تأخذ من الضمان الاجتماعي، وإذا تم العقد عليها ما يوقف الضمان ولا لا؟ طيب لعلكم في توضيح. الأخ محمد، السلام عليكم. محمد.
أيها.
السلام عليكم، أسمعك، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
لو سمحت الله يجزاك خير، بغيت رأي الشيخ في حكم الأجار مع الوعد بالتملك.
أيه. طيب أبشر. شكرا لك. عمر من العراق، السلام عليكم. عمر.
وعليكم السلام. الله
حياك. أهلا بك عمر.
عندي سؤال، ممكن أسأل بس الاشتراك في طريق رامك على قناة سكرة؟
والله ما سمعت أنت. الاشتراك في إيش؟
على قناة تقرأ تطلع مسابقة الطريق إلى مكة، هل يجوز
لها؟ مسابقة اسمها الطريق إلى مكة؟ وشلون؟
يعني على قناة تقرأ.
اي طيب وشلون طريقتها؟
طريقتها على اتصال على قناة تقرأ يسألون كسلة.
والاتصال مدفوع؟
ها؟
تتصل
نعم
ايه واضح لك. طيب اللي هو الرقم 700 احيانا او كود معين. طيب بقي معنا احد اخوان ابو سفيان. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
هلا والله ابو سفيان.
مساك الله بالخير.
هلا حبيبي. هلا هلا ابو سفيان.
اسال الشيخ الله يعطيك العافيه.
ايوه
تفضل. ان يعني الارث هل عليه يزكى اذا حال عليه الحول وهو ما زال في يعني ما استلمناه وحال عليه الحول وما زال في عند المتوفى.
طيب
فبعد التقسيم هل يزكى عليه؟
طيب
او من تاريخ ما استلمنا يحل عليه الحرام؟
ابشر ابشر والله ابو سفيان.
يعطيك العافيه
شكرا. وياك شكرا لك. باقي معنا احد؟ طيب شكرا للجميع. ودي بقى ايضا الاخوه اللي في المنتدى معنا في الجواب الكافي او غيره يعني اقصر الظن شويه. بعض الاخوه يستحلفني بالله ويشد علي في الاسئله شوي. يعني اذا قدرنا بنطرحها لكن هذه الايمان المغلظه التي شديده علي انه لابد ان تطرحه في الحلقه احيانا تاتي ظروف لا نستطيع طرح بعض الاسئله. كنت وقفت شيخ عبد الله حول قضيه الزوج البنت.
نعم.
احيانا الناس تعوذ اجتماعيا وليس شرعيا.
نعم.
ان المراه احيانا تخجل ان تكشف لزوج بنتها. احيانا ياتي خلاف بمعنى ان الاب نفسه اب زوج المراه هذه زوج الام يطلب من زوجتها لا تكشف يعني ام سمها غيره سمها مثلا عادات وتقاليد فيلزمها مثلا لا تكشف لزوج بنتها مثلا. نعم. فتقع هي في حرج.
نعم. على كل حال هذا من المباح. كشف الوجه من المباح في حق المحارم خاصه البعداء. فاذا اطاعت المراه زوجها في هذا الامر. نعم. فان هذا لا حرج ان شاء الله.
طيب ستسال هنا في منتدى الجواب الكافي احد الاخوات تقول متعافه في كندا وحامل هل يجوز لي ان اجمع الظهر والعصر جمع تاخير بسبب عدم وجود ماء بدورات المياه بالمعهد فاستنبر بمنديل معطر علما بانني اعاني من افرازات؟ هل يجوز لي ان اجمع المغرب والعشاء جمع تقديم لان العشاء يؤذن الساعه 10:42 ما يمدي كما تقول هي ما يمدي انا اصحى الساعه 4 الفجر وصلي الفجر واذهب الى المعهد مرهقه طوال اليوم.
من المعلوم ان الشباب والشابات المبتعثين أن هؤلاء حكمهم حكم البلد الذي أقاموا فيه. ولهذا روى ابن حزم بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا سافر فإن أجمع إقامة أتم الصلاة. ومن المعلوم أن الشاب الذي يذهب إلى الدراسة فقد أجمع إقامة إلى تلك البلد وعلى هذا فإنه يتم الصلاة. وإذا كانت هذه المرأة حالها كحال هؤلاء فإنه يجب عليها أن تتم الصلاة. وأما مسألة الجمع فإن الجمع ليس مربوطا بالسفر فإنه يجوز للإنسان أن يجمع حال السفر وحال الإقامة ولكن الجمع في حال الإقامة مربوط بوجود العذر. ومن المعلوم أن المرأة إذا كثر إفرازاتها فإنه يكون حكمها كحكم من به حدث دائم. ومن به حدث دائم إذا كان يشق عليها فإنه يكون حكمها كحكم المستحاضة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كما عند الترمذي بسند جيد في قصة حمنة بنت جحش حينما كانت تثج ثجة قال أنعت لك الكرسف قالت إنه أكثر من ذلك ثم قال لها تحية ضيف علم الله 6 أو 7 الحديث. وفيه قال فإن شئت أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر فتغتسلين وتصليهما جميعا وتؤخر المغرب إلى وقت العشاء فتغتسلين وتصليهما جميعا فهذا أحب إلي. وهذا الحديث أشار الترمذي إلى أن الإمام أحمد والبخاري صححه. وبالتالي أخذ أهل العلم على أن المريض إذا شق عليه الطهارة في كل وقت يجوز له أن يؤخر جمع تأخير بلا قصر.
نعم.
يؤخر الظهر إلى وقت العصر ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء إذا كان بها إفرازات تكثر منها ويشق عليها الوضوء في كل صلاة. فإذا كان كذلك فلا حرج لكن ينبغي لها أن تحتاط ولا تكن هذا كحالها دائما والله أعلم.
طيب هنا الأخت مراكان سؤال مهم المعلمات وهذا سؤال يعني يكثر طرحه علينا في منتدى الجواب الكافي. تقول تم التعاقد معي العام الماضي كمعلمة بديلة سمعت به معلمات.
نعم.
بديلات لمدة 8 أشهر باشرت العمل استمريت مدة 45 يوم ثم حصلت ولادة مبكرة أخذت على عثرها إجازة أمومة لمدة 2 شهر واتصلت بها المسؤولين أو المشرفة وبعد العملية قالت لابد من الدوام فرفضت فأجبروني على كتابة التنازل عن الوظيفة حيث كتبت في التنازل أنهم أرغموني على التنازل وكنت أستحق إجازة 2 شهر وبعثت لهم بالفاكس بناء على طلبه. ماذا فعل؟ المشكلة تقول الآن وهي الإشكالية أن الراتبة لم يتوقف طيلة مدة هذا العقد. ماذا فعل بالرواتب التي استلمتها؟ هل هي من حقي أو أدفعها إلى حساب إبراء الذمة لأنه مضى عليها أكثر من سنة ولم تطالب بها الإدارة وأنا لا أستطيع
وما زال الراتب يمشي؟
لا خلاص فعل بالرواتب اللي استلمتها طوال لأن كان العقد معها كما فهمت 8 أشهر.
إذا كان النظام يسمح لها بإجازة مدة 2 وما زال النظام الراتب ينزل بموجب هذا 2 فإنه في ذلك لا حرج إن شاء الله. وينبغي لها أن تحتاط وتسأل الإدارة العليا في هذا الأمر لأن بعض الناس أحيانا يجتهد ويظن أنه له حق في وبالتالي فإنه بموجب هذه المخالفة للأنظمة ربما لا يكون له حق، وبالتالي من باب إبراء الذمة قبل أن يحول هذا المبلغ إلى حساب إبراء الذمة ينبغي له أن يسأل أو ينبغي لها أن تسأل حتى تتبين وتكون تخرج من عهدة الطلب بيقين.
طيب بالقاسم من الجزائر سمعتم سؤاله بالنسبه نعم. من المرأة التي طهرت من حيث سواء العصر نعم. او العشاء يسأل عن صلاتها للظهر او المغرب نعم. من حيث انها تجمع
ذهب الائمه الاربعه في المشهور عنهم وهو قول ابن عباس وبهريره نعم. وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وان كان الاسانيد في هذا عن الصحابه في هذا ضعف، لكن ذكر ابو العباس بن تيميه كما في القواعد النورانيه انه قول اكثر اهل العلم خلافا لابن حزم وروايه عند نعم. احمد على ان المراه اذا طهرت بعد العصر فانها تغتسل وتصلي الظهر والعصر جميعا، واذا طهرت بعد العشاء فإنها تغتسل وتصلي المغرب والعشاء جميعا، لأن وقت الصلاتين أو لأن وقت كل صلاة هو لأن وقت العشاء لأن وقت المغرب هو وقت العشاء والمغرب سواء وقت العذر كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. وعلى هذا فإذا طهرت فإن الراجح والله أعلم أنها تصلي العصر والظهر جمعا تأخير، وكذلك تصلي المغرب والعشاء جمعا تأخير، هذا هو الراجح وهو أبرأ للذمة كما أشار إلى ذلك ابن المنذر والله أعلم.
طيب وسألك بالقاسم شيخ عبد الله من الجزائر حديث طهروا هذه الأجساد نعم. طهركم.
من المعلوم أن ما تفرد به الطبراني في معاجمه الثلاث لا ينبغي أن نجعل حكما شرعيا إلا في باب الفضائل، وأما في باب الأحكام فقد قال ابن رجب رحمه الله في كتابه في شرح العلل أن كتاب الطبراني والمعاجم موطن لمواطن الضعف، فإذا كان ليس له أصل في كتب التسعة فإنه والحالة هذه لا ينبغي له أن يصحح، لكن مثل هذه الأحاديث فقد جاء في أحاديث عند أبي داود بما يصحح في ذلك، بمعنى أن الإنسان إذا تطهر فإنه تكون صدقة له إذا نام عن ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربه الملائكة وذكر منهم الجنوب. وعلى هذا فإنه لا حرج الإنسان أن يعمل بهذا الحديث من باب الفضائل. وأما معنى الشعار، الشعار من المعلوم هو ما لاصق الجسد، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة طلبه عليه الصلاة والسلام في غسل أحد بناته فقال اشعرنها إياه، يعني اجعلنا هذا الثوب يلصق بجسدها، هذا معنى ذلك والله أعلم.
أخذ مجموعة من الاتصالات أبدأها بالأخت ليلى من ليبيا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا بك، حياك الله.
الحمد لله كويسة الشيخ. أنا عندي سؤال أولا بخصوص صديقتي نعم. زوجها في لحظة غضب قال لها يعني أنت خلاص يعني نعيشوا مع بعض وبعدين رجعوا وتصالحوا، فهل في معناها شنو الحكم في الحالة هذه؟ هذا السؤال الأول.
الأخت ليلى
نعم،
زوجها ماذا قال لها بالضبط؟
قال لها اني خلاص تعبت ما عادش نبي نعيش معاك وكل واحد يمشي لي حاله معناها.
واضح عليك شهد الله. طيب السؤال يعني الثاني.
السؤال الثاني بالنسبه لزوجي يا شيخ، لسانه بديء دائما لعان وسداد.
يا اخت ليلى تكفون الله يرحم والديك، يعني هل اسئله ما ودنا بها على الهواء يا جماعه؟ شكرا ليلى. يا جماعه الخير نحن في برنامج فضائي، لا يصح ابدا، يعني ارجو ان تعذروني، ومن حق ضيفي اللي كان يعارضني ترى.
صحيح
يعني صحيح يا اخي، انت تتصل امراه على الهواء تقول زوجي ايش فيك كذا ولا ابوي سواه بي كذا، يا اخوان احنا على الهواء ما يصلح. تخيل كل واحد منا الان نفسه انه هالكلام يسمعه، يعني زوج هذه الان يسمعها وتقول زوجي امام الناس، هذا سيزيد المشكله الان ما يحلها الان. شكرا اخت ليلى، ارجو ان يعذرني الاخوه، بعض الاسئله يجب ان نحافظ على اسماء الناس.
صحيح تتصل تاخذ
طيب بامكانها تتصل. الشيخ عبد الله جزاه الله خير، صح احنا جاي من خطبه الجمعه متعب لكنه بيجلس بعد الحلقه الى الساعه 3 ان شاء الله. عبد العزيز السلام عليكم.
السلام عليكم.
هلا والله اخوي عبد العزيز.
جزاك الله بخير يا شيخ محمد.
هلا حبيبي عبد العزيز.
نحبك في الله يا شيخ محمد. يا شيخ عبد الله.
حياك الله يا شيخ عبد
العزيز. اللي حبيتنا
فيه. عندي سؤالين، السؤال الاول.
ايه سلام.
اذا خطب الخطيب في الارض.
نعم.
هل يكون على يسار مامومين؟ هذا ظاهر انه يكون على يسار مامومين، لكن ما هو دليل الحنابلة في هذا القول؟
جميل. واضح لك.
السؤال الثاني.
اسلم.
بين الشباب يكثر اللعان والشتم والسب، يعني هذا الامر عندهم يعني يجري على اللسان يعني كعادة كلامهم، نريد نصيحة توجيهية للشباب.
ابشر يا اخوي عبد العزيز، ابشر. شكرا لك. عبد الله السلام عليكم. عبد الله
السلام عليكم.
السلام حيك الله عبد الله.
اخوي عندي سؤال لان عندي ابن معاق.
الله يشفيه ان شاء الله.
وياك طال عمرك. طبعا المعاق له تخفيض 50%.
نعم.
اقدر اخذ فيه اسم جوال وتليفون ونت وزي كذا، هل انا استفيد من التخفيض؟
تسال هل يجوز لك ذلك؟
نعم هل يجوز لذلك؟
أبشر يا عبد الله، الله يشفي ولدك إن شاء الله. شكرا لك. أحمد من العراق، السلام عليكم. أحمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هلا والله أخوي أحمد، هلا والله.
كيف حالك شيخ؟
هلا حياك الله.
أشهد الله أن أحبكم في الله.
أحبك الله، شكرا لك.
أحبتنا فيه.
يا شيخ عبد الله عندي ثلاثة أسئلة.
طيب.
الأول، ما حكم حلاقة القزح؟
طيب. واضح شيخ عبد الله.
هل هو مكروه أم محرم؟
طيب. السؤال الثاني،
ما حكم اقتلاع شجرة السدر؟
طيب.
هل ورد حديث في ذلك؟
طيب تسمع
واضح ليش؟
اي نعم.
طيب ثالث،
السؤال الثالث في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
قال اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
طيب،
اذا كان المؤذن صاحب بدعة وبعد الاذان يقوم بالصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم جهريا، هل يجب لي ان اردد معه؟
طيب شكرا احمد. شكرا. ابو عبد الله من الامارات، السلام عليكم. ابو عبد الله،
السلام عليكم شيخ محمد. السلام عليكم.
هلا 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 ابو عبد الله، يا هلا والله.
الله يعزك ويعزكم جميعا يا رب العالمين.
امين امين.
السؤال، بارك الله فيك، عندي سؤالين.
طيب،
السؤال الاول، شيخنا انت ما شاء الله من فزم وكذا، سبحان الله، يعني متكاسل الحين جدا عن الصلاه. طيب. كسل جدا عن الصلاه، ما اعرف السبب.
الله المستعان. طيب السؤال الثاني،
والسؤال الثاني الله يحفظك يا رب، انا اقرضت واحد مبلغ المال فكان ابوه متوفي دين، واجل كان ما شاء الله عليه صلاه وكذا، وانا وافد واشتغل في الامارات، اقرضته لين الحين حتى ما ردي فلس واحد، اذا قاطعه انا بيعتبر يعني ما يجوز
تقاطع
ظروفي؟
أنت تريد الآن بسبب أنه ما رد لك هذا المبلغ أن تقاطعه؟ أي
أيوة والله ما رد المبلغ. أنا أقرضت اسمه، قال أبوي متوفي وعليه دين.
طيب،
وأقرضت مبلغ من مبلغ كبير يعني. أبشر. وأنا وافد بأختاري واشتغل في الإمارات.
أبشر يا أبو عبد الله.
وهو يعرف ظروفي زي ما زين.
أبشر يا أبو عبد الله، الله يوفقك.
الحين 5 سنوات ولا أعطاني فلس واحد.
إن شاء الله لعله يسمعنا، إن شاء الله يرد لك المبلغ إن شاء الله اليوم.
الله يسلمك. السؤال الأول، بارك الله فيك.
أبشر. طيب. شكرا لك أبو علي من السعودية، السلام عليكم. أبو علي، أبو علي،
عليكم السلام. السلام عليكم.
السلام أبو علي، حياك.
في سؤال؟
أكيد في سؤال، تفضل أبو علي.
السؤال الأول،
أبو علي، أبو علي قصر التلفزيون واسمعني.
طيب
يلا يا أبوي. أبو علي تفضل سؤالك.
السؤال الأول يا شيخ،
إيه،
فيها عندي حمام ساكن في الدور العلوي أنا وفي البيت دائما، ومودينا برائحة والفرازات اللي تنزل منه،
هل
يجوز أن تصرف فيها أو تسبب له بعض الأمور، أما تشيء يروح منا أو يسبب له السم ولا شيء من هذا القبيل؟ هذا السؤال الأول.
ملك له؟
لا، ليس ملك لك طبعا ولا لا؟
لا لا، ليس ملك لي، هو جاء ما دين وين،
ما هو يسبب.
طيب السؤال الثاني،
أيوة
السؤال الثاني، السيف حق الأسرة، هل يجوز تخالف في البيت مثلا الأسرة؟
طيب شكرا لك. أبو مشاري من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ممكن أكلم الشيخ؟
يسمع
سمعي الله يسلمك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله أبو مشاري.
يا شيخ، أنا حجيت قبل كم سنة وصار سعي الوداع بالصبح، وطل أحد الحجاج وقال والله أن شوف ضرب مثل الكعبة ما حولها أحد انتزاهاتكم بالدول برا.
طيب
وشتمت انا، قلت الله يلعنك ويلعن
المسلم. استغفر الله يا رجل، في الحرم
بدون وعي شيخ، انا تعبان وغير غيره، والله غيره يا شيخ.
طيب طيب،
عليك اسم او ما عليك
يا
شيخ.
طيب شكرا حبيبنا ابو مشاري، بقي معنا احد. شكرا شكرا للجميع. سؤال اخونا وحبيبنا ابو رحمه نفس سؤال مع الأخ عبد العزيز، تجتمع في مسألة السب اللعن، حكم اللعن والسب.
اختلف أهل العلم في حكم اللعن المعين، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم وهو ظاهر النصوص أنه ليس من الأدب أن الإنسان يلعن، لقول عائشة رضي الله عنها.
نعم.
وفي حديث أيضا عبد الله بن عمرو بن عاص، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فحاشا ولا لعانا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكن لعانا، ولهذا عندما لعن رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، فقال اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، أتاه الوحي مؤدبا له.
نعم.
كما قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا، قال الله تعالى في حق اللعن الآية اللي في سورة التوبة، قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن، كما في صحيحين من حديث أبي هريرة، والله تبارك وتعالى أعلم. ولهذا قال أهل العلم أن اللعن جائز ولكن الأفضل تركه، وقد لعن مالك بن أنس رحمه الله الجعد بن درهم، وكذلك وكيع، والإمام أحمد رحمه الله لم يكن لعن، قال ابنه عبد الله رجل حج بمال يزيد بن معاوية وكان رجلا فاسقا، فقال ما شأن ذلك؟ قال لم أراك تلعنه. قال يا بني وهل رأيت أباك لعانا؟ فهذا ليس دلالة على أن الإمام أحمد لا يرى اللعن المعين، ولكن يرى أن الأفضل ترك ذلك، وهذا هو الأفضل والله أعلم، وهذا في حق من كان يستأهل ذلك.
نعم.
وأما إذا كان الرجل مسلما صالحا فلا يجوز أذيته، لقوله الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
طيب، سألك محمد هذا السؤال تكرر كثيرا، لأجل له ضابطا في قضية الإيجار المنتهي بالتمليك.
الإيجار المنتهي بالتمليك يا إخوان يفرق فيه من حيث ممارسات المؤسسات التجارية والشركات، ومن حيث هو، فقد صدر قرار المجمع الفقهي لرابطة منظمة المؤتمر الإسلامي بتقسيم الإيجار المنتهي بالتمليك بتقسيمين، وجعله ثمة ضوابط للمباح وضوابط للمحرم. وضوابط المباح: متى ما كانت الإيجارة في وقتها 5 سنوات أو 4 سنوات إيجارة حقيقية يتحمل المؤجر تبعات العين إذا لم يفرط أو يتعدى المستأجر، ولو كان هناك شركة تأمين على المؤجر فلا حرج في ذلك إن شاء الله، بشريطة أن تكون الإيجارة إيجارة حقيقية ليست إيجارة ساترة للبيع. فإذا كان كذلك ولا مانع أن يكون هناك دفعة مقدمة أو غير مقدمة، بشرط أن الدفعة المقدمة في حالة إلغاء العقد، فإنه يجب على المؤجر أن يرجع باقي القيمة التي لم ينتفع بها المستأجر.
نعم.
وكوننا نقول للمؤجر يجوز له أن يبطل العقد في حالة مماطلة المستأجر، ليس معناه أن يأخذ الدفعة المقدمة التي نظر فيها إلى المبلغ. فإذا كانت هناك دفعة مقدمة فلا يجوز للمؤجر أن يأخذها كاملة إلا بمقدار ما انتفع بها المستأجر أو بمقدار ما ماطل فيها المستأجر في هذا المال. وإذا كان كذلك فإننا نقول أن الإيجارة المنتهية بالتمليك كعقد لا بأس به إذا توفر فيها شروط.
نعم.
وأما كممارسة تجريها المؤسسات التجارية والشركات فلا يسوغ لنا أن نقول محرم أو أن نقول مباح، حتى ننظر في العقد الذي أبرم فيه العميل مع هذه الشركة، حتى ننظر هل هذا العقد فيه شروط تبطل العقد أو شروط تصح مع العقد وتكون الشروط فاسدة، وبالتالي فإن هذا هو الذي يظهر والله أعلم.
طيب، كانت انقطع الخط بيني وبين الأخت أم الحارث في سؤالها، لكن يبدو أن بعض الإخوة صحح لي إن كان تصحيحه سليما. هي قالت أنه المرأة في الضمان الاجتماعي إذا كانت مطلقة يصرف لها.
نعم.
وإذا تزوجت يستمر أحيانا لها.
نعم. لا، لأن أعرف الشيخ أنها إذا تزوجت
يوقف،
لكن يجب عليها أن تذهب بإخبارهم. فإذا
لو
كان
ما أخبرت.
لو ما أخبرت، فإن كان لو لم تخبر فإنها إن كانت تستحق الزكاة.
نعم.
ولو كان زوجها متزوج،
ولكن زكاة.
نعم، هو زكاة،
ترى الضمان الاجتماعي.
نعم.
زكاة
هو 95% من مصلحة الزكاة تقريبا يحال إلى الضمان الاجتماعي، وبالتالي فهو زكاة، ولهذا ولي الأمر مسلم قد جعله في من هذا الباب. وإذا كان كذلك فإن المرأة إذا كانت مستحقة فإنها يجوز لها أخذه، لكن
طيب.
لكن خالفت ولي أمر المسلمين، فيجب عليها أن لا تعصي هذا الأمر وتصحح هذه العلاقة التعاقدية التي بينها وبين الضمان الاجتماعي.
طيب، أبو سفيان سألك بالنسبة للإرث اللي لم يستلمه حتى الآن، هل عليه زكاة؟
نعم، الإرث الذي توفي صاحبه وكان حقا للورثة فإنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الذي فيه دعوة ربما يحصل لهم وربما لا يحصل لهم، فإنه في هذه الحالة لا يزكون، لأنه في حكم المال الضمار الذي لا يعلم لمن هو، وبالتالي إذا حكم لهم فإنه يبدأ الحول من حين الحكم. الأمر الثاني الذي علم صاحبه فإنه يزكيه كل واحد من الورثة، إذا قبضه يزكيه لما مضى من السنين، لأن هذا مالهم هم والله أعلم.
طيب سألك عبد العزيز بالخطيب اللي يصلي بالمسجد يكون يسار يسار المأمومين.
نعم الحنابلة قالوا عن يساري ولكن الحنابلة استشهدوا بذلك في قصة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجذع، وهذه قضية عين لا يستدل بها على الاستحباب في قضايا العيان إلا أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو يداوم عليها، وكونه صلى الله عليه وسلم وضع ذلك فليس هذا فيه دلال. ومن الأدلة أيضا الذي استدل به بعض العلماء أن يكون الدرجات ثلاث وما زاد فهو بدعة كما يقول بعض أهل الحديث، وهذا خطأ، لأن فعلا الرجل الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات وقعت قضية عين، فإذا وقعت درجتان فإذا وقع زاد فيها درجة أو نقص كل ذلك جائز والله أعلم.
هذا يقودني السؤال، ما يفعله بعض الخطبة بحمل عصا معه؟
نعم.
ورد في ذلك،
ورد في حديث الحكم من عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في على عصا وفي رواية على سيف ولم يصح على سيف، فقد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ العصا على حال وجود المنبر، وإنما كان ذلك قبل صناعة المنبر، فإذا صنع الإنسان ذلك فلا حرج، لكن ليس من السنة حال وجود المنبر الواقع في زماننا هذا والله أعلم.
أخونا عبد الله شفى الله ابنه معاق، المعاقين يصرف لهم 50% خصومات أشياء كثيرة سواء التذاكر والجوال والنت وغيره، يقول هل يجوز والده هل يجوز نستخدم ذلك؟
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وأهل السنن أنت ومالك لأبيك، فإذا كان هذا المال للمعاق فيجوز للأبي أن يتصرف فيه كما شاء وكيف شاء والله أعلم، لكن بشرط ألا يأخذه ويعطيه بعض أبنائه لأن هذا ظلم على الابن والله أعلم.
أحمد مراق سألك حكم القزع هل هو مكروه محرم؟
القزع معناه هو أن يحلق بعض الرأس ويدع بعض، فإذا حلق بالموسى فإنه حينئذ يكون قزعا، وقد ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم وغيره أن ذلك أن مذهب جمهور أهل العلم على أنه مكروه، والراجح والله أعلم أن ذلك محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عمر أحلقه كله أو اتركه كل أحلقه كله أو اتركه كله، وعلى هذا فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في هذا أن الأوامر الأصل فيها الوجوب والنهي الأصل فيها التحريم، وبالتالي فإن القزع هو حلق الرأس وحلق بعض الرأس وترك بعض، وأما ما يفعل بعض الإخوة الذين يخففون الجوانب ويدعون الوسط مما يسمونه تواليت هذا الأصل فيه الجواز ليس قزعا، ولكن إذا كانت هذه القصة على نمط غربي أو نمط من الفجر أو غير ذلك فهذا يحرم من هذا الوجه لأنه تشبه بقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وأما إذا لم يكن فيه تشبه فلا حرج في ذلك والله أعلم.
أنت ترى يا شيخ عبد الله القزع هو حلاقته بالموس؟
بالموس لازم
وليس التخفيف.
وليس التخفيف، وهذا ليس قولي هذا قول عامة أهل العلم.
طيب أخذ اتصالات. عبد الله من السعودية السلام عليكم. عبد الله
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
هلا والله.
بغيت أسأل الشيخ الله يسعدك عن حكم تأجير المحل التجاري لصراف بنك الرياض.
طيب
خير
واضح شاء الله. أبشر حبيبنا. أبشر عبد الله شكرا لك. محمد السلام عليكم. أخي محمد السلام عليكم.
السلام خير الشيخ.
هلا والله حياك الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سعد الله مساك شيخ.
هلا والله. هلا والله محمد.
أحييك وحيي ضيفك الكريم
شيخ. تسلم حيوك. تسلم حبيبنا. سؤالك؟
سؤال يا شيخ.
أيوة.
السؤال الأول يقول يعني بعض المؤسسات تأخذ منك مبلغ 4,000 بحيث أن تسدد لك قرض في أي بنك.
طيب.
حلال هذا المبلغ حلال أم حرام مبلغ نسال؟
يعني رسوم إدارية هذه؟
ما أدري عاد يسمونها.
خلي هذا السؤال.
محمد. وش المؤسسات اللي تاخذ منك 4,000 ولا هذول اللي يحطون اوراق على الصرافات هذول إيه اللي ابو فلان وفلان؟
صحيح صحيح.
يعني ياخذ منك 4,000 ويسدد
يعني كرسوم رسوم اتعاب
زين. لا لا مو كذا هي.
طيب انت عندك خبر عنها؟
نعم معروف.
طيب السؤال الثاني وش محمد؟
السؤال الثاني يا شيخ توجيهنا الان او توجيه الشباب يعني في الاحوال اللي تحدث في العالم الان، ما هو اتجاه المسلم الحقيقي باتجاه هذه الاحوال؟
طيب طيب ابشر حبيبنا. عبد الله من العراق السلام عليكم. عبد الله من العراق والاخوه يتابعون للوقت كم عندنا الحين؟
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
طيب عبد الله عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
هلا والله حياك الله.
والله انا احبكم في الله.
احبك الله كذا
يا شيخ. عندي ثلاث اسئله.
طيب طيب سؤالك.
السؤال الاول اذا كان الامام
أيوة
الإمام في المسجد ذا عقيدة فيها خلل هل يجوز أن أتم فيه؟
واضح يا عبد الله. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ.
أيوة
بيع الآجل عندنا في العراق يا يعني ظهرت الآونة الأخيرة بيع السيارات بشكل أقساط وبشكل نقدي، يعطينا صاحب البضاعة أو صاحب المعرض سعرين، إن كانت السيارة فرضا ب200 بالآجل معايا شيخ؟
نعم نعم.
يقول لي يعني احنا بالعراق نقول بالنقدي بكذا وبالآجل بكذا، يعطيني سعرين، هل هذا جائز؟
طيب السؤال الثالث يا عبد الله.
السؤال الثالث شيخ الإمام إذا كان ذو قراءة غير صحيحة وخاصة في سورة الفاتحة هل يجوز أن يتم فيه؟ جزاكم الله خير.
شكرا لك شكرا لك. مصطفى من الجزائر. مصطفى من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياك الله، سؤالك.
السلام عليكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ بلادك وسائر بلاد المسلمين.
آمين آمين.
عندي سؤال يا شيخ.
أيوة.
يا شيخ نحن هنا في الجزائر نعاني أزمة كبيرة في السكن.
طيب.
والدولة تمنح قروض السكن بمعدل فائدة 1%.
طيب سؤال.
لأن هذه 1% تعتبر كمصاريف العمال.
طيب.
هل من باب الضرورة يجوز؟
طيب.
يجوز هذه القروض؟ وهل تعتبر هذه 1% كمصاريف؟ هل يجوز؟
أستاذ مصطفى.
نعم نعم.
1% تأخذها البنوك أم تأخذها الدولة؟
والله ما أدري يا شيخ، هل تأخذها الدولة أم البنوك؟ والله
تسمع.
ما أدري
يعني تسمع ما... ذلك بالتفصيل.
طيب شكرا مصطفى شكرا. بقي معنا أحد؟ طيب الوقت شيخ 5 دقائق. طيب 5 دقائق وبعض الأخوة أسئلتهم كثير، لكن أحمد العراق يقول قولوا مثل ما يقول الإمام كما ورد في الحديث، إذا كان الإمام يقول بدعة في 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 أذاني هل نتبع في ذلك أم لا؟
نتبع بما ورد في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قلنا الله أكبر الله أكبر، ولم يقل صلى الله عليه وسلم فإذا صلى على النبي، وبالتالي فإننا نقول مثل الأذان المعتاد، فإذا صلى على النبي فإننا نقول وحدنا نحن الصلاة على النبي لقول صلى الله عليه وسلم ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة، فإنه من سالي للوسيلة حلت له شفاعتي كما جاء ذلك في الصحيح في صحيح البخاري من حديث جابر والله أعلم.
طيب اللي سألك بالنسبة للحمام المؤذي.
الحمام المؤذي إذا كان يعلم صاحبه فلا يجوز له حتى يخبره ويؤذن. طيب. وإذا كان ليس يعلم صاحبه فإننا نقول تعوذ بالله ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيت من ذلك فتعوذوا بالله ثلاثا، فيتعوذ بالله من شرها ثلاثا، فإذا كان بعد ذلك فإنه يقتلها بالقتل المعتاد كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلب الخشني، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة والله أعلم.
أبو شاريا ألمه جدا في حجه أنه سعى في الوداع ثم وهو مطل على الكعبة.
هو أخطأ في ذلك ولكن خطأه لأجل غيره، وقد قال الله قال أهل العلم على الإنسان إذا أخطأ في وقت غيرته فإنه يعذر في ذلك، ما قال أهل العلم في قصة موسى حينما أخذ الألواح وأخذ برأس أخيه جر إليه، قالوا لأجل أن موسى كان غضبانا لم يعاقبه ولم يوبخه الله سبحانه وتعالى في القرآن، فدل ذلك على أن الإنسان إذا وقع في وقت أنكار غيره وذلك فلا ينبغي التشنيع عليه في هذا، خاصة أن بعض الناس ربما يشنع عليه وينسى الخطأ الواقع والمنكر، فعلى هذا فإنه نقول استغفر الله وتوب إليه لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو لك، خاصة طيب. في مثل هذه المواطن الجليلة العظيمة التي تستدعي الإنسان أن يخشع.
أبو عبد الله بن الإمارات وخرت مال لأحد من لم يرده لعل 5 سنوات الآن، هل يجوز أن أقاطعه؟
والله الأولى لا تقاطعه، لكن إذا قاطعته من باب لي الواجد يحل عرضه وعقوبة، فإن كان واجدا فإنك لك أن تهجره حتى يسدد، ولك أن تلازمه وتبين للناس أن فلان لا يسدد من باب حل لي الواجد حل عرضه وعقوبته، وأما إذا كان لا يستطيع أن يسدد فلا يجوز لك لأن هذا معسر، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أنظر وإن كان ذو عسرة وقد قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
عبد الله السعودي تأجير المصرف لبنك ربوي.
هذا صدر في قرار اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز ورئاسة الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز الشيخ أن مثل ذلك إذا كان هذه الآلة يتعامل فيها بالربا مثل بطاقات بطاقة الائتمان كماستر كارد أو فيزا الذي اشترط فيها الربا فإنه لا يجوز لأن هذا إعانة على الربا والله أعلم.
يعني الآن
الواقع أنه ما يتعامل فيها بالربا فلا يجوز.
صرفات
أي صرفات يتعامل فيها بالربا فلا يجوز.
هل معنى ذا الحكم هذا أني أنا مثلا رحت الصراف ربا؟
لا لا لا, لا فرق بين أنك أن تنشئه مع ناس يتعامل في الربا وبين أن أتعامل مع ناس لا يتعامل فيه بالربا. فلو افترض أن هذه الآلة الصرافة لا يتعامل فيها بالربا فلا بأس.
طيب محمد سألكم المبلغ 400 ريال يأخذون 4000 ريال يأخذون الذين يسدون عنك القرض اللوحة اللي حطوها.
نعم هذه يعني تنقسم إلى قسمين. القسم طيب. الأول الذين يأخذون هذا المبلغ فيسددونه نقدا لهذه المؤسسة المصرفية ثم يعطونه قرضا ذلك ويسهلون عملية بوجود صراف يعرفهم فهذا لا يجوز لأن هذا نوع من القرض الذي جرى نفعا لأنه سددوا طيب. مبلغ كاش. وأما إذا أعطوك سيارة قالوا لك مثلا كم الذي إذا حل المبلغ الذي في البنك كم قال 100,000 فأعطوه سيارة ب100,000 على أن تكون ب105 أو 110 فهذا لا بأس بذلك بشرط أن يتولى العميل المتمول هذه السيارة ويبيعها بنفسه وأن يسددها هو عن البنك فإذا كان كذلك فهذه بيع حقيقي وهو بيع آجل والله
عبد الله العراق سألك بيع الآجل في العراق عندهم نقدا او تقسيطا.
نعم اذا كان التاجر يقول ابيع هذه السياره ب 100,000 حاله او ب 150 مؤجله ثم يتفرقان وقد اخذ احد المتعاقدين فلا حرج في ذلك. واما ان يبيعها ولم يفصل اي البيعين فهذا هو الذي يسميها العلماء بيعتين في بيع كما جاء تفسير ذلك كما جاء في تفسير ذلك عند مالك والشافعي واحمد. واما اذا قال هذه ب 100 او ب 150 فاشتراها ب 150 مؤجله او اشتراها ب 100 حاله كل ذلك جائز والله أعلم خلافا للشيخ الألباني كما ذكر ذلك في السلسلة. والصحيح أن ذلك جائز إذا تفاصل كما هو قرار المجمع الفقهي لرابطة العلم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي من منظمة الفقه من منظمة المؤتمر الإسلامي.
مصطفى من الجزائر سمعت سؤالا في القروض الستينية لهل الجزائر فائدة واحدة؟
أي نعم بالمية. هذه مهم جدا. إذا كان 1% أو أقل أو أكثر يأخذها البنوك بمعنى أن الدولة هي التي قالت البنوك مولوهم وخذوا أنتم الفائدة فهذا ربا ولا يجوز. وأما إذا كانت الدولة هي التي تأخذ من باب المصارف الإدارية فقد صدر قرار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز في القروض الصناعية. فإذا كان هذه مقدار إدارة هذا المال ونظر العميل ونظر المواطن والسؤال والاستكشاف فإذا كان هذا أجرة الإدارة فإن هذه يسمونها خدمات القروض. فإذا كانت بمقدار الأجرة الفعلية فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
أختم بسؤال عبد الله من العراق. الإمام اللي عنده عقيدة عليها ما عليها ليصلي معه والإمام الذي قرأته غير صحيح في قراءة الفاتحة.
نعم. أما الذي عنده بدعة فإن أهل العلم اختلفوا في حكم الصلاة على خلف المبتدع والصحيح جوازه ولكن مع اختلافهم في ذلك إلا أن صلاة الجمعة إذا كان لا يتقام إلا عنده فيجب أن تقام عنده إذا كانت بدعته ليست بدعة كفرية. أما مسألة حكم الصلاة على من لا يحسن قراءة الفاتحة اختلف في ذلك أهل العلم فذهب الأئمة الأربعة إلى أن حكمك حكم صلاة الأمي بمعنى أنه لا يصح إلا بمثله. نعم. والراجح والله أعلم وهو اختيار أبو إسحاق الإسفرايني وخشيه عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا محمد بن عثيمين أن كل من صحت صلاته فقد صحت إمامته والله أعلم.
شكرا لكم شيخ عبد الله المشارك معنا في جوابك.
الله يحييك.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. لقاء بكم يتجدد يوم في حلقة الأحد بعد صلاة المغرب بتوقيت مكة المكرمة. ضيف اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد المطلق. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما